يا واقفا عند احتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقائنا الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة الحديبية. كنا وصلنا في الحلقة السابقة في عقد الصلح ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين قريش ممثلة في سهيل ابن عمرو، وجدنا مفاجأة وقعت أن أبا جندل رضي الله عنه جاء وهو يرصف في قيوده، أخذ ينادي على الصحابة، ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قطع شوطا طويلا فرارا من مكة، قد كان محبوسا فيها، وكان يعذبه أبوه على أن يرجع عن الإسلام. فانتهز أن والده خرج للحديبية واستطاع أن يفلت من الحبس وأن يقطع هذه المسافة الطويلة وهو بقيوده حتى وصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فأخذ ينادي عليهم وهم رأوا حاله التي كان عليها. النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يستثني سهيل بن عمرو ابنه من الصلح، فقال له بتلطف: إن لم نقضي الكتاب بعد، فأجزه لي. فأبى سهيل بن عمرو أن يجيزه للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا مشاعر الأحزان والذهول التي وقعت للصحابة عندما رأوا أمام أعينهم أبا جندل وهو يأتي بقيوده ينادي عليهم ويستنجد بهم، وقد ظن أنه بعد فراره من مكة ومن أبيه وقدومه إلى الحديبية أنه وصل إلى بر الأمان وإنه نجا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشى على شروط المعاهدة التي لم تكن قد انتهت بعد، وقال سهيل بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن لم ترد أبا جندل فلن أعقد أي صلح معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام احترم العهد واحترم الميثاق، ولأنه ينظر إلى عواقب الأمور وإلى المآلات. والصحابة رضي الله عنهم أصابهم هم وغم شديد من جراء هذا الموقف. في الحقيقة هو موقف في غاية الصعوبة على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للمسلمين وبيّن لأبي جندل، فقال لأبي جندل: يا أبا جندل، إن الله جاعل لك وللمستضعفين مخرجا وفرجا بإذنه رب العالمين. ووعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخلف، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يهدئ من مشاعر المسلمين. ورأينا عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يطرح عليه الأسئلة التي رأيناها في الحلقة السابقة، ونبهنا في الحلقة السابقة أن عمر لم يكن هو الوحيد الذي كانت عنده هذه المشاعر الحزينة والغضب، وإنما كان غالب الصحابة وجموع الصحابة على ذلك. ورأينا استدللنا على ذلك بقول الصحابة عندما قال سهيل بن عمرو: لن نكتب بسم الله الرحمن الرحيم وإنما اكتب باسمك اللهم، فأقسموا بالله ألا يكتبوا إلا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وافق وقال: اكتب يا علي رضي الله عنه باسمك اللهم. ورأينا أيضا أنهم قالوا سبحان الله عندما جاء أبو جندل: سبحان الله، كيف يرد إلى الكافرين وقد جاء مسلما. ورأينا أيضا سهل بن حنيف رضي الله عنه وحديثه الذي في البخاري أنه قال: اتهموا أنفسكم في يوم صفين، ولقد رأيتني يوم أبي جندل، وسماه يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددت. إذن كان الابتلاء شديدا جدا على الصحابة خاصة هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام قضى الكتاب وقضى الصلح بينه وبين قريش ممثلة في سهيل ابن عمرو، وكانت شروط الصلح من جمعناها من الأحاديث التي وردت في صلح الحديبية، فكانت هذه الشروط تتمثل في التالي: الشرط الأول وهو الشرط الرئيس الذي من أجله خرج سهيل، وهو الشرط الذي أكدت قريش على سهيل وعلى كل من جاء مرسلا من قبلها أن على المسلمين أن يعودوا هذا العام ولا يدخلوا مكة، وقد قال سهيل بن عمرو هذا للنبي عليه الصلاة والسلام صراحة، فقال: لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي قهرا ويعني بغير إرادتنا تتحدث العرب بذلك، لا والله لا تتحدث العرب بذلك. هذا كان الشرط الأول، أن يعود المسلمون هذا العام وهم على مشارف مكة، على مسافة 20 كيلو من مكة، أن يعود المسلمون هذا العام على أن يأتوا في العام القادم للاعتمار ويمكثوا في مكة 3 أيام ولا يحملون سلاحا إلا سلاح الراكب. وافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. الشرط الثاني الذي تمسكت به قريش أيضا هو أنه من جاء من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فعلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيده مرة ثانية إلى مكة، والعكس: من خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فإن قريش لن تعيده مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما قلنا الصحابة كانوا يتعجبون من هذه الشروط التي تبدو في ظاهرها أنها في غير صالح المسلمين، وتبدو في ظاهرها أن فيها ظلما يقع على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أيضا أنه من خرج من عندنا إلى قريش أبعده الله، لا نريده، هذا المرتد لا نريده، هذا الملحد لا نريده، ومن جاء من قريش فإن الله جاعل له فرجا ومخرجا سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول والشرط الثاني من الشروط التي حرصت قريش على أن تكون هي على رأس المعاهدة أو على رأس الصلح، وهذان الشرطان كان في غاية الشدة على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الشروط التي كانت بعد ذلك نستطيع أن نقول أنها كانت سجالا بين المسلمين وبين قريش، منها وضع الحرب لمدة 10 سنوات ما بين المسلمين وبين قريش، يأمن فيها الناس فهذا الشرط هو شرط يعني متساوي ما بين قريش وما بين المسلمين، بل سنرى بإذن الله رب العالمين أن هذا الشرط كان في صالح المسلمين عندما أمن الناس وكيف دخل الناس في دين الله أفواجا كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أيضا كان من شروط صلح الحديبية أنه من أراد أن يدخل في عقد النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين فليدخل، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش فليدخل، له ما لهم وعليه ما عليهم. فتواثبت خزاعة وقالوا دخلنا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صارت خزاعة بعد صلح الحديبية هي والمسلمين سواء في الشروط التي أجريت ووقعت في صلح الحديبية، وتواثبت بنو بكر وقالوا دخلنا في عقد قريش. أيضا من ضمن هذه الشروط أنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا مكر ولا خديعة أو لا دروع ولا سيوف ولا غش ولا خداع ولا خيانة ما بين الفريقين. وانظر إلى هذا عدم الغدر وعدم الخيانة، سترى أن قريشا ستنقض هذا الشرط كما سنرى. إذن أهم ما حرصت عليه قريش الشرط الأول، وأن يعود المسلمون وهم قاب قوسين أو أدنى من مكة، والشرط الثاني أنه من جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيده مرة ثانية إلى قريش. هذه كانت الشروط، لو تأملنا فيها نجد أن قريشا كان المحرك لها في هذه الشروط وفي إجراء الصلح بكامله هو الكبر والخيلاء وصورة قريش عند العرب، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركه الوحي من الله سبحانه وتعالى، كان يحركه مصلحة الدين، مصلحة الدعوة، لا ينظر تحت قدميه كما نظرت قريش، وإنما ينظر إلى عواقب الأمور وإلى المآلات التي ستكون في صالح المسلمين، صالح الإسلام وصالح النبي وصالح المسلمين كما سنرى بإذن الله رب العالمين. جاء جماعة من النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هاجرنا فررنا من الكفر من مكة إلى المدينة. سياق القصة عند البخاري يرحمه الله يشعر أن النساء جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحديبية، لكن بالتحقيق سنرى أن النساء جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد إلى المدينة، لكن المعاهدة قائمة. فلما جاء جماعة من النساء وعلى رأسهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فأرسلت قريش حسب المعاهدة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام نريد النساء. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد النساء كما أعاد أبا جندل أو أعاد من جاء إليه إلى قريش مرة ثانية. لماذا؟ نزل قوله سبحانه وتعالى في هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. نزلت هذه الآية لتبين أن النساء لا يدخلن في شروط صلح الحديبية. المرأة تختلف عن الرجل، الرجل يستطيع أن يتحمل والمرأة تتحمل، نعم، لكن الغالب أن الرجل يستطيع أن يتحمل، يستطيع أن يفر كما سنرى بعد ذلك مع أبي جندل، يستطيع أن يفعل ما لا تستطيع المرأة أن تفعله. فالمرأة يعني لا تستطيع أن تفر بقيودها، لا تستطيع أن تمشي في الصحراء بمفردها، فالمرأة تختلف عن الرجال تماما. فالله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بعدم عودة النساء إلى قريش، فلا ترجعن إلى الكفار. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بامتحان النساء فامتحنهن، وكان الامتحان كما يقول أهل التفسير أنها تقسم بالله أنها ما خرجت من أجل كراهية زوج، ولا من أجل محبة رجل، ولا من أجل أنها تريد بيتا غير بيت ولا بلدا غير بلد، وإنما خرجت لله سبحانه وتعالى، وخرجت مهاجرة للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يمتحنوا النساء، فإنه قال الله أعلم بإيمانهن، يعني نحن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فالمرأة من الممكن أن تقسم كذبا وزورا، لكن نحن لنا الظاهر، والله هو الذي يعلم خبيئة الأنفس سبحانه وتعالى، الله أعلم بإيمانهن. حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وكذلك الرجل المؤمن المسلم لا يمسك بامرأة كافرة في ذمته، وإنما يفارقها. وقد فارق عمر رضي الله عنه امرأتين له كانتا كافرتين. إذن النساء لم يدخلن في صلح الحديبية ابتداء، قال بذلك فريق من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وورد ذلك عند ابن أبي حاتم، ويقول حافظ ابن حجر لو صح الأصل لكان رافعا للنزاع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقريش أو لوفود قريش، قال إن الصلح كان على الرجال، وشروط الصلح والحديث يؤيد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في شروط الصلح لا يأتي رجل منا، وتقول ما النساء شقائق الرجال، نعم عندنا في الإسلام إنما النساء شقائق الرجال إلا فيما يخص الرجال أو فيما يخص النساء، لكن الأحكام تجري على الرجال وتجري على النساء، إلا ما جاءت قرينة تخص الرجال أو جاءت قرينة تخص النساء. لكن في هذا الصلح الذي كان ما بين المسلمين من جانب وما بين الكافرين من جانب، كان الصلح يتكلم عن الرجال. إذن الرجوع هنا إلى الأعراف عند العرب، فالأعراف عند العرب أن المرأة لا تحارب، أن المرأة لا تقاتل، أن المرأة لا تمشي بمفردها في الصحراء، إنما الذي يقاتل والذي يحارب هم الرجال. فالأعراف تقول هذا، والأعراف يعني يرجع إليها عند عدم وجود شرط في الصلح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الأعراف حتى قبل نزول الآيات من ربنا سبحانه وتعالى، كما قال فريق من أهل العلم، قالوا إن هذا من نسخ السنة بالقرآن، وهذا قليل، أي إن الآية نزلت ناسخة لما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم سواء هذا أو ذاك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى أبى أن يرجع النساء إلى الكافرين مرة ثانية، فالمرأة تختلف عن الرجل. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى الكتاب والشروط رأيناها، فإنه قال للصحابة رضي الله عنهم قوموا فانحروا هديكم واحلقوا، قوموا فانحروا هديكم ثم احلقوا، كررها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ويقول للصحابة قوموا انحاروا الهدي واحلقوا، ولم يستجب واحد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ نحن رأينا في الحديبية من كلام عروة بن مسعود الثقفي عندما كان يصف حال الصحابة لقريش، أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن ينظر كان الصحابة ينفذون ما يفهمون من نظرة عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا ابتدرهم بأمر فإنهم قال لهم أمر يسارعون ويتنافسون في تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث إذن؟ وما الذي جرى أن النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات يكرر الأمر للصحابة أن قوموا فاذبحوا احلقوا ولا واحد من الصحابة يستجيب؟ لماذا؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة كلاما، ففريق منهم قالوا ربما ظن الصحابة أن هذا من الرخص لهم، يسألت أنه النحر والحلق قبل أن يصلوا إلى الحرم هذا أمر جديد عليهم، فظنوا أن ذلك من الرخصة لهم وسيبقى النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه وعلى حاله صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابة ذلك. وهذا تكرر في الحقيقة مع الصحابة ومع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرخص للصحابة وكان هو يأخذ في بعض الأمور بالعزيمة صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كمسألة الوصل في الصيام أو في غير ذلك. فغلب على ظن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخفف عنهم فأمرهم بذلك وهو سيأخذ بالعزيمة لأنه لم يفعل ذلك، فرأوه هو لا يذبح صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا لا يبدأون إلا أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدمون بين يديه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق وهم مأمورون ألا يقدموا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتوقفوا. وأنا يعني أنظر إلى ذلك على أنه ربما يكون هذا هو الوجه الذي نخرج عليه هذه المسألة، أنه كيف لا يستجيب الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أرجح هذا المعنى أو هذا التخريج أن الصحابة ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ييسر عليهم الأمر وهو لم يفعل، فأرادوا أن يقلدوا النبي عليه الصلاة والسلام. ربما هذا، وربما من شدة ذهولهم وحزنهم على ما حدث من الشروط التي رأوها مجحفة وظالمة، ربما من أجل ذلك أيضا أخذهم الذهول، والإنسان عندما يأخذه الذهول أو الحزن الشديد فهو قد لا يعي حتى المتعارف بين الناس، قد تكلمه ولا يسمع، وإن سمع قد لا يتحرك وقد لا يعي ماذا تقول. من الممكن أن يحدث ذلك لشديد الابتلاء الذي تعرض له صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة عندما جاء أبو جندل ورأينا ذلك وطرحناه في الأسبوع السابق. أي مكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو مهموم على أم سلمة رضي الله عنها، على أم المؤمنين رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى جعل المخرج والبركة في مشورة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليها وقال لها يعني كاد هؤلاء أن يهلكوا، أمرتهم 3 مرات فلم ينفذ أحد منهم أمري. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أن عند ابن إسحاق وغيره أنه قد أخذهم الهم مما يعني شددت على نفسك من الصلح الذي عقدته مع قريش، أو كلاما بهذا المعنى من هذا القبيل. ثم قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتحب ذلك؟ أي اسمع مني رأي، اسمع المشورة، فإذا أحببت ذلك فافعل، أخرج ولا تكلم أحدا منهم، وإنما انحر البدن الهدي واحلق، استدعي الحالق فليحلق لك ولا تكلم أحدا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنها، وهي مشورة مباركة، وفي هذا فيه مشورة النساء، ليس كما يقول العوام لا تشاور النساء أو مشاورة سنة مشاورة نساء، يعني أحد أمثلة كده لا أريد أن أذكر، لكن المرأة العاطلة الحصيفة الذكية الواعية فإنها لها رأي قد يعلو على رأي الرجال، قد يعلو على رأي الرجال. فيبقى مشورة النساء نافعة ومفيدة إن كانت المرأة عاقلة وتفهم ما يدور من حولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أم سلمة في الحقيقة وخرج وفعل كما قالت أم سلمة تماما، أعجبه هذا الرأي، فذبح وحلق صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فإنهم قاموا بسرعة يتنافسون في الذبح ويحلق بعضهم لبعض، لم ينتظروا حتى أن يأتي الحلاق، وإنما يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم ومن الحزن على أنهم يعني تأخروا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ظنوا أن ذلك يعني هو لهم وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن تأكدوا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. فتنافسوا جميعا في الذبح، وكما قلت أخذ بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الهم ومن الحزن أنهم تأخروا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم كانوا في حالة من الذهول التام. ثم لما رأوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أفاقوا إلى أنفسهم مرة ثانية، فعادوا إلى ما كانوا عليه من المصارعة والمسابقة في تطبيق وطاعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذبح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كان ربما أيضا نضم إلى ذلك أن هذا كان من الأشياء الجديدة على الصحابة، فهم يعلمون أنه لا حلقة لا ذبح ولا حلقة إلا بعد الطواف وبعد الاعتمار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى نزلت الآية تبين لنا أن الإحصار له حكم جديد. ما هو الإحصار؟ الإحصار أن تمنع من أداء العمرة أو من أداء الحج. الإحصار هو أن تمنع من أداء العمرة أو من أداء الحج، وهذا لا يكون إلا بعد أن تدخل في النسك وأن ترتدي ملابس الإحرام، ترتدي ملابس الإحرام فتمنع. والكثير من أهل العلم يقولون إن الإحصار لا يكون إلا من عدو فقط، وبعضهم الآخرون قالوا لا، كل ما يمنع المسلمين من الدخول إلى البيت من مرض أو من خوف أو من عدو أو من غير ذلك فإنه يدخل في الإحصار، والذي بين ربنا سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى تذبح في مكانك الذي أنت فيه ولا شيء عليك، وتتحلل من إحرامك، وإن كنت لم تقضي حجة الفريضة فإنك تقضيها من العام القادم إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أو عمرة الفريضة عند من قال أن العمرة مرة واحدة هي من الواجبات فأيضا تقضيها من العام القادم أو إن استطعت بعد ذلك. يبقى هذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الصحابة بالذبح وبالحلق بعد أن انتهت شروط صلح الحديبية. أقام المسلمون في الحديبية 20 يوما كما ذكر ابن سعد وغيره، وذكر غير ابن سعد أنهم مكثوا أو أقاموا في الحديبية ما يقرب من الشهر والنصف، والجمع بين ذلك أنهم أقاموا 20 يوما في الحديبية، ثم إن الرحلة استغرقت إقامة وذهابا وإيابة الشهر والنصف كما قال يعني بعض أهل السير. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى المدينة وهناك أحداث ستحدث في عند عودة النبي عليه الصلاة والسلام سنتطرق إليها بإذن الله رب العالمين، لكني أتكلم عن أبي بصير. عن أبي بصير لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي جندل ووعده أن الله جاعل لك مخرجا. ما حكاية أبي بصير؟ أبو بصير أسلم رضي الله عنه وخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا بإسلامه حسب شروط المعاهدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليه أن يرده إلى أهله مرة ثانية. لذا جاء رجلان من قريش إلى المدينة يطالبان النبي صلى الله عليه وسلم برد أبي بصير حسب شروط المعاهدة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام احتراما للعهد واحتراما للميثاق. ونحن قلنا إن النساء خرجن من هذه المعاهدة على التخريجات أو يعني أراء أهل العلم التي ذكرنا بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا بصير أو رد أبا بصير مع هذين الرجلين. فلما وصل إلى ذي الحليفة فإن جلسوا للراحة، أبو بصير تحايل حيلة مع هذين الرجلين فقال إن سيفك هذا جيد، إن سيفك هذا جيد. فقال الآخر نعم إنه جيد. فاستل الآخر السيف من جراب هذا وقال أرني، فأمسكه أبو بصير وكان سريعا في المبارزة فقتل واحدا من الرجلين وفر الآخر. وهذا الثاني جاء مسرعا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال مزعورا هكذا، قال لقد رأى هذا فزعا. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدركوني فإن أبا بصير قتل صاحبي ويريد أن يقتلني. جاء أبو بصير للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إنك يعني ما نقضت العهد وإنك نفذت عهدك وإنك رددتني إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بصير أو قال للصحابة معهم أبو بصير وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد أو معه أحد. وإلى أمه كلمة يعني التعجب، مسعر حرب يعني محرك حرب، المسعر ده هو العود الذي تحرك به النار، مسعر حرب لو كان معه أحد، لو أنه عاونه أحد فإنه سيفعل الأفاعيل، سيفعل الأفاعيل، لأنه استطاع أن يتحايل على رجلين ويأخذ السيف من أحدهما ويقتل واحدا والآخر يفر منه، فهذا ليس بالرجل السهل. وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. خرج أبو بصير إلى الساحل إلى سيف البحر إلى مكان على ساحل البحر، وجلس أبو بصير عند الساحل. وعلم بعض المسلمين الذين كانوا لا يريدون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة حتى لا يعيدهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية إلى مكة، فعلموا بما حدث مع أبي بصير فهاجروا وخرجوا، خرجوا لم يهاجروا الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا إلى أبي بصير واجتمعوا معه عند ساحل البحر. واستطاع أبو جند رضي الله عنه أن يفر مرة ثانية من أبي وأن يأتي إلى أبي بصير عند ساحل البحر، فتكونت جماعة كبيرة من المسلمين عند سيف البحر هذا عند ساحل البحر ينتظرون أي قافلة تذهب أو تعود من قوافل قريش، اعتدوا عليها وقطعوا عليها الطريق. إذن صار طريق قريش الآن غير آمن، وهم عقدوا الصلح من أجل أن يؤمنوا طريق التجارة. فوقف لهم أبو بصير وجماعة المسلمين وأبو جندل رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعكرون عليهم صفو هذه المعاهدة وصفو هذا الصلح. فكلما سمعوا بقافلة من قوافل قريش قطعوا عليها الطريق. انظر إلى المخرج الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلت قريش وفدا من عندها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام تناشده يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نناشدك الله والرحم، أي الرحم التي بيننا، القرابة التي بيننا، أنه من جاء منا إليك مسلما فلا ترده مرة ثانية، فلا ترده مرة ثانية: أرأيت كيف تحقق وعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وسريعا، لم يتأخر، إنما تحقق وعد النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلت قريش تستغيث وتستجير: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خذ هؤلاء عندك، نحن لا نريد من خرج من عندنا، لا ترد علينا مرة ثانية. فجعل الله سبحانه وتعالى إذن مخرجا وفرجا كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن يأتوا إلى المدينة مهاجرين وهم في أمان، لأن قريشا هي التي أبطلت هذا الشرط من المعاهدة. وتذكر أننا قلنا إن قريشا كانت حريصة على شرطين: الشرط الأول اللي هو العودة وقد عادوا، الشرط الثاني هو الذي نحن بصدد هذا، أنه من جاء من قريش أعادته مسلما، أعاده النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أبطلوا شرطا من أهم الشروط في صلح الحديبية: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خذ هؤلاء، من جاءك مسلما لا ترده إلينا مرة ثانية. ويناشدون، يعني بتحايلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالله وبالرحم. فانظر إلى العواقب وإلى مآلات الأمور، وكيف أن وعد الله لا يتخلف أبدا، وأن وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتخلف أبدا. ووصلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الذين هم على ساحل البحر، فجاءوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كان المخرج الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام أبا جندل رضي الله عنهم. بعد ذلك قريش نقضت العهد ونقضت الصلح. نحن قلنا إن وضع الحرب كان ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش لمدة 10 سنوات. فانظر ماذا فعلت قريش، وقارن بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين احترموا العهد والميثاق، وبين فعل قريش. نحن قلنا إن خزاعة لما كانوا في الصلح تواسبوا وقالوا نحن دخلنا في عقد محمد عليه الصلاة والسلام، وأن بني بكر قالوا نحن دخلنا في عقد قريش. ما الذي حدث إذن؟ قريش بنو بكر اعتدت على خزاعة، على ماء لخزاعة كان قريبا من مكة، فاعتدت بنو بكر على خزاعة. قريش من المفترض، أو بنو بكر هؤلاء في عقد قريش، أن تكفكف بني بكر حسب المعاهدة، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فأعانوا بني بكر بالسلاح وبالمال من أجل الانتصار على خزاعة، فقتلوا منهم كثيرا. وقالوا نحن بالليل ولا يرانا محمد عليه الصلاة والسلام، فخانوا وغدروا. وهم هذا طبعا التصور، يعني لا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لكن الكافر والعاصي يكون غبيا إلى أن ينكشف عنه هذا الغباء بالإسلام وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر معذرة، في مسألة خزاعة، جاء أحد رؤوس خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمرو بن سالم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على ما حدث من قريش، وكيف أعانت بني بكر على قتل خزاعة وعلى قتال خزاعة، وقال له قصيدة طويلة عما حدث من قريش ومن بني بكر مع خزاعة. إذن قريش هي التي نقضت العهد، وهي التي نقضت الصلح، وليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نقض العهد، ولا هو الذي نقض الصلح، وليس المسلمون هم الذين نقضوا العهد ونقضوا الصلح، إنما قريش هي التي نقضت الصلح الذي ما مر عليه الكثير بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى عمرو وقال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو ابن سالم. فجاء السحابة يعني راها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يحب الفأل الحسن، فاستبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بتجهيز الجيش، تجهيز الصحابة، تجهيز المسلمين، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يعمي خبره عن قريش حتى يأتي الفتح، وهذا سيكون بإذن الله بعد فترة قصيرة جدا لا تتجاوز السنة، السنة ونصف، وقريش كما قلنا هي التي نقضت العهد، كما وسيأتي الفتح كما سنرى بإذن الله رب العالمين. هناك أحداث وقعت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة في الحديبية، هناك أحداث نعلم أنها وقعت في طريق العودة، وأحداث وقعت في أثناء قيامهم ووجودهم في الحديبية، وهناك أحداث لا نستطيع يعني في النص لا يدل إن كانت متى وقعت يعني في أي وقت وقعت. من هذه الأحداث ما ورد عن كعب ابن أجرة رضي الله عنه الحديث في الصحيحين، من أنه أصابه القمل، الهوام أصاب شعر رأسه فاشتكى ذلك، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أيؤذيك هوامك، الهوام ده يعني القمل، أيؤذيك هذا؟ فقال نعم يا رسول الله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعر رأسي، أن يحلق شعر رأسي. وفي ذلك أيضا نزل قول الله سبحانه وتعالى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين ما سمعناه في قول الله سبحانه وتعالى، فدية من صيام، قال صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا، فرق مكيال من مكيال العرب تقريبا 9 لتر يساوي يعني حجمه كده 9 أرتال، أو فرقا بين 6، أو اذبح ما تستطيع، يعني اذبح شاة أو أعلى من ذلك، أو الجمهور على أنه شاة، على أنه شاة. يبقى هذا من الأحداث التي وقعت في الحديبية والتي تبين يسر الشريعة وجمال الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويرفع الحرج سبحانه وتعالى، فلا حرج في شريعتنا على الإطلاق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. من ذلك أيضا ما ورد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الأثر أيضا في الصحيحين، أنه قال صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبح على إثر سماء كانت من الليل، صلى صلاة الصبح صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر نزل من الليل، ثم لما انصرف يعني قضى صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يقضي صلاته ينظر إلى صفوف المصلين، لما انصرف قال أتدرون ما قال ربكم الليلة، أو ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة وحسن أخلاقهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يستهل بهذه الجملة حتى يشد انتباه المصلين والصحابة، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أي قال الله سبحانه وتعالى يعني قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو المؤمن، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وفي الرواية بنجم كذا فقد أصبح بي كافرا، أصبح بي كافرا. يبقى الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته أصبح مؤمنا، والذي قال مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا بكوكب كذا بريح كذا فهو أصبح كافرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة المطر ومتى ينزل المطر هذه لا يعرفها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وقد ورد عن ابن عمر في البخاري وغيره أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من علم الغيب لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، وعد الخمس وموضع الشاهد ولا يدري متى ينزل المطر إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من علم الغيب. نحن ربما نرى شواهد، نرى الريح، نرى ببعض الحسابات الفلكية أن هناك ريحا، أن هناك سحابا، نعم، لكن الريح والسحابة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. فكم مرت من سحب وكم قامت من ريح ولم تنزل الأمطار، أو من رياح ولم تنزل الأمطار، فالمطر بأمر الله سبحانه وتعالى. وحتى لا يقول متقول علينا أن الإسلام ضد العلم، لا، هذا الإسلام ليس ضد العلم، هذا كما قلنا هذا من قدرة الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن تقول أنه توجد رياح كذا وتوجد كذا حسب ما ترى، لكن قل إن شاء الله وقدر. ربما يكون هناك أمطار، يعني الجو يسمح إن شاء الله وقدر بنزول أمطار. يبقى جمع بين هذا وبين ذلك. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هل الكفر هنا على حقيقتي يعني هو كفر مخرج من الملة، أم هو كفر نعمة يعني كفر أصغر؟ لو أنه يظن أن النعمة أو المطر هذا يسببه الكواكب والنجوم والرياح، فهذا من كفر النعمة، لأنه لا يرد النعمة إلى المنعم، لا يرد النعمة إلى مسببها، إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر أصغر، أو كفر نعمة، كفر أصغر. هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، لكنه يرد النعمة ولا يذكر الله سبحانه وتعالى في عند نزول المطر، ويظن أن المطر جاء بالريح وجاء بالسحاب وجاء بكذا، ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من كفر النعمة. أما إن كان يعتقد اعتقادا أن الأمطار هذه هي التي يتصرف فيها والتي ينشئها هي الكواكب والنجوم والرياح، فهذا دون الله سبحانه وتعالى ويعتقد ذلك، فهذا هو الكفر الذي يخرج من الملة بضوابط الكفر التي هي معروفة عند أهل العلم. إذا نفرق بين عبد يعلم أن المطر من الله سبحانه وتعالى لكنه لا يرد النعمة إلى مسببها، وبين عبد يعتقد أن الكوكب أو الريح هو الذي يأتي بالمطر، فإن شاء جاء بالمطر وإن شاء لم يأتي بالمطر، ويرد الأمر والتصرف والمشيئة إلى الكواكب وإلى النجوم، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. يبقى هذه أحداث وقعت مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبين لنا أنها كانت في طريق العودة أو كانت في الإقامة أو كانت في أي وقت، لم يتبين لنا، لكننا سنرى أحداثا يقينا ستقع في طريق العودة إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة.